في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكر مثل هذا التوازن، قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. أنا ودي أني أدخل الجدار وأجعل الباب في الأرض، لنقضت الكعبة ثم لبنيته على أساس إبراهيم، فجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا يدخل منه الناس يعني يخرجون منه. يقول: أنا أتمنى. إيش اللي منعك؟ منعني هذا. طيب، عبد الله بن الزبير سمع هذا الحديث وصار في نفسه أنه يتمنى أن يصنع ذلك بالكعبة، ما دام أنا الوالي على مكة، بقي على مكة واليا 3-4 سنوات يعني. لكنه تحرج أنه يهدم الكعبة، وفي خليفة في الشام عبد الملك مروان، في الحجاج بن يوسف بيأتي يقاتل، فالمسألة حوله مشاكل يعني. ففي نفسه عبد الله بن الزبير يتمنى متى أطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الملك مروان أرسل الحجاج بن يوسف وحاصروا البيت ورجموا البيت بالمنجنيق، وتهدمت أجزاء من الكعبة واحترقت الكعبة وتهدمت أجزاء منها. توقف عبد الله بن الزبير، ما فعل شيئا، نظفوا المكان وكذا، بقيت الكعبة مهدمة شيئا يسيرا. فلما جاء الموسم، جاء الحج وجاء الناس يحجون، وقف فيهم عبد الله بن الزبير وقال: أيها الناس، لو أن رجلا منكم احترق بيته فتهدمت جدرانه، أوليس يعيد بناءه؟ قالوا: بلى. يكلم الناس في الموسم، وفيهم العلماء وفيهم من كل مكان جاءوا، قالوا: بلى. قال: فبيت الله أولى بالإصلاح. أنت الآن تصلح بيتك لو يتهدم، وبيت الله نراه الآن هذا الجدار أكثر من هالجدار، وهذه حجارة ساقطة، وهذه حجارة لو تحركها بيدك سقطت لأنها محترقة، فبيت الله أولى بالإصلاح. قالوا: نعم. ثم هابوا أن يقتربوا يهدموا، فأمر رجلا أن يبدأ يهدم فهاب. قال: لا أخاف يعني أن يأتيني شيء، يعني أن أتعرض. وكانت لا تزال قصة الطير الأبابيل وكذا في نفوسهم، وتعظيم البيت يعني أيضا. فأمر رجلا فصعد، فقال هذا الرجل: اللهم إني إلا وجهك، ما أقصد يا ربي، أنت أعلم بنيتي، أنا لا أقصد أني أهين البيت ولا أهدم، ما أريد إلا وجهك. ثم ضرب فهدم منهما من هدم، ثم تتابع الناس عليه. قالوا: فجاء عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وأمر بأخشاب فنصبت، ثم غطى بها الكعبة مثل ما صنع لما جددت الكعبة قبل 4 أو 5 سنوات، وضع حولها قماش ساتر وهي تبنى في الداخل، فجعل نصب أخشابا حول الكعبة ونصب عليها ساتر أقمشة قماش، وصار الفعلة يعني البنات يدخلون ويبنون الكعبة من الداخل، حتى بنيت الكعبة وتم بناؤها، وجعلها على قواعد إبراهيم عبد الله بن الزبير، كبرها رجعها في الكعبة، فصار اللي يرى الكعبة يراها ليست مربعة، يراها مستطيلة طويلة، وبقيت الكعبة على هذا. قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان، قال: إن عبد الله بن الزبير فعل كذا وكذا بالكعبة، فأنت ما رأيك؟ فقال عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد من الحجر فرده، طوله اللي هو ارتفاع، وأما ما زاد من الحجر لما دخل الحجر معه فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، كان لها باب واحد وابن الزبير جعل لها بابين، قال سد الباب اللي فتحها، اخلع الباب وابن جدار، خلاص يصير لها باب واحد فقط. ففعل ذلك الحجاج بن يوسف. فمضت السنين، فتولى هارون الرشيد فسمع هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أتمنى أني أبني الكعبة مثل ما بناها إبراهيم، ولكن لأن الناس لا يتحملون. فتأثر هارون الرشيد وهم أن يأمر بهدم الكعبة وبنائها كما بناها ابن الزبير، لكنه شاور مالكا، قال يا إمام، يا مالك، ما رأيك؟ أنا ناوي أفعل شيئا. قال ما هو؟ قال أنا ناوي أأمر بهدم الكعبة وأنا أبنيها مثل ما جاء في حديث عائشة، أرجعها كبيرة. فقال له مالك، قال نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد أن ينقضه إلا نقضه. يعني أنت اليوم توليت وصارت وجهة نظرك أكبر الكعبة، قلت اهدموا الجدار كبروا الكعبة، بعدك بخمس ست سنوات أنت مت وجاء خليفة ثاني وقال ليش يبنيها كذا، لا هذا أخطأ هارون، اهدموا الكعبة رجعوها. قال لا تجعل البيت لعبة للملوك لا يشاء أحد أن ينقضه إلا نقضه، فتذهب هيبته من صدور الناس. بدل ما كانت الكعبة معظمة، من كثر ما تهدم وتبنى ذهبت هيبتها، صارت مثل بيوتنا يعني، اهدمها الغرفة وابني الغرفة وافتح ذا الجدار وصكها الجدار. الكعبة لها هيبتها، لا تعبث بها. الحجر اللي موجود اليوم يعتبر من الكعبة، المنطقة هذه تعتبر من الكعبة. لما قالت عائشة كما عند الترمذي، قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، قال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، لكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. والحديث حسن صحيح. فالذي اليوم يصلي في الحجر كأنما صلى في الكعبة، اللي اليوم يأتي الحجر ويصلي فيه كأنما صلى في الكعبة. ولذلك ممكن تعمل لغز فقهي، ممكن تقول لواحد ما تقول في رجل صلى متعمدا أن يجعل ظهره للكعبة وصحت صلاته. الآن لو دخلت الكعبة، أنت لو دخلت الكعبة أين تتوجه؟ توجه أي مكان من الكعبة. ولذلك اللي يدخلون يغسلون الكعبة، هذا يصلي شرق وهذا غرب، جوا الكعبة صل في المكان اللي تريد. وعلى سطح الكعبة لو الواحد صلى فوق السطح حقها يصلي يتوجه أي مكان يريد أيضا. طيب الحجر، أليس الحجر من الكعبة؟ بلى. ولذلك نص عدد من الفقهاء قالوا لو أنه في الحجر صلى على أي اتجاه صح ذلك، لأن أرض الحجر حكمها حكم أرض الكعبة. لكن أيضا لا ينبغي الواحد أن يفعل ذلك اليوم حتى لا يهيج الناس عليه، يعني ما واحد يأتي ويدخل الحجر ثم يرى الناس كلهم متوجهين الكعبة ويعطيها ظهره الله أكبر ويصلي، فإذا أنكروا عليه الناس قال أنتم ما تعرفون ولا عندكم طلب علم، ما له داعي، ماذا تستفيد من هالحركة؟ يعني ليس فيها زيادة أجر ولا زيادة ثواب ولا انتصار على ظالم، ولا يعني حماسك جزاك الله خير يعني يحسب لك، لكن لا تفعل الشيء الذي تهيج الناس عليك به وهو ما في فائدة، يعني ما لا شرعية ولا فائدة اجتماعية ولا دنيوية ولا شيء. فالمقصود أن الإنسان إذا صلى في داخل الحجر كأنما صلى في داخل الكعبة. يقول ففعله ابن الزبير، ابن الزبير هدم الكعبة وكما ذكرنا بناها بناية جديدة. قال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يقول ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني، أما الجهتين الأخريات ما كان يستلمها، يقول لأنها ما بنيت على قواعد إبراهيم، مقصورة عنها قليلا. هذا يعني اجتهاد طبعا لابن عمر رضي الله عنه، وإلا ما في شيء يدل ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم فقط الركن اليماني يمسحه والحجر يقبله؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تركت الزاويتين الباقيتين لسبب كذا وكذا، لا، إنما هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحديث 107، قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا يشهد للكلام الذي قبل قليل، أن الإنسان عندما يتحدث مع الناس ينبغي أن يتحدث معهم بالشيء الذي تستوعبه عقولهم، الذي تقبله عقولهم، يدخل في دائرتها، لا يتكلم معهم بأمور من الدين ربما هم لا يفقهون ذلك ولا يفهمونه. يعني لو واحد يدعو الناس الإسلام وتكلم معهم عن الدجال وأنه في آخر الزمان يأتي الدجال وأنه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر، هؤلاء ما مصلحتهم أن يستمعوا عن الدجال وهم كفار لم يسلموا بعد؟ حدثهم عن الإيمان بالله، عن تعظيم الله، عن وجود الله. فكذلك الإنسان عندما يريد أن يتحدث مع أحد المفترض أن يتحدث معه بقدر فهمه. ولذلك حتى لو أن خطيب جمعة يخطب وتكلم مثلا في صفات الله تعالى، لا ينبغي أن يفصل للعامة أشياء لا يفهمونها ويقول مثلا: وقالت الجهمية إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا أسفله ولا أعلاه، وهذا قول الجهم بن صفوان وقد خالفه فلان، ورد عليه ابن تيمية في درء التعارض وقال: الناس ما يفهمون إيش درء تعارض العقل والنقل، ولا يفهمون إيش الجهمية وداخل العالم وخارج العالم. أو مثلا لو تكلم وقال: والله تعالى في السماء وليس كما قالت الحلولية والاتحادية، والفرق بين قول أهل الحلول وقول أهل الاتحاد أن أهل الاتحاد كذا، الناس ما يفهمون الاتحاد إلا النادي، نادي الاتحاد لا يدري والله إيش ابن عربي ولا ابن الفارض ولا ما يفهم هذه الأشياء. ليش أن تدخل الناس في أمورهم لا يستوعبونها؟ إذا كان درس علمي وهم طلبة علم فصل لهم هالمسائل للرد على المبتدعة، أما عامة الناس فتكلم عنهم بما يستفيدون ويرقق قلوبهم ويقربهم إلى الخير. مسلم رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة الصحيح بإسناده إلى ابن مسعود قولا يشابه ما قاله علي رضي الله تعالى عنه، يقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك يا جماعة ترى حتى تفصيل أقوال أهل البدع نهى عنها أهل العلم أن تفصل عند العامة. جاء واحد مثلا يشرح مثلا قول الشيعة في سبب تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا، فقال مثلا: والشيعة كفروا أبا بكر وعمر لأربعة أسباب، السبب الأول أن عمر فعل كذا وأنه فعل كذا وأنه فعل كذا، ويبدأ يفصل تفصيلات طويلة. ربما أن بعض العامة اللي أصلا ما قرأ سيرة عمر ولا أتقنها ولا يعرف قدر الصحابة وتزكية يمكن اقتنع قال والله صراحة كلامهم صحيح. وربما أن هذا الشارح المدرس لما جاء يرد رد ردا ضعيفا بعد فاقتنع وأفسد عقائد الناس. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك يا جماعة حتى يعني عندما يريد الإنسان أن يطبق الشريعة على الناس هناك فرق بين يعني بين تبليغ الشريعة وبين تطبيق الشريعة. يعني مثلا لو أنك جئت إلى بلد فرضا منتشر فيه شرب الخمر، الآن بعض البلدان ينتشر فيها أشياء لا تنتشر في بلدان أخرى، ويعتبر مثلا أكرمكم الله شرب الخمر عندهم يعني من أصول البلد، جئت وبدأ الناس يدخلون في الإسلام. طيب السؤال: عندما تريد الآن أنت أن تبلغهم الشريعة أو تطبق الشريعة، هذا فرق بينهما، أنا أقول لهم ترى شرب الخمر حرام، طيب أطبق حد شرب الخمر؟ هنا يأتي حكمة الداعية والعالم وننظر هل تطبقه ولا ما تطبقه. مثل ما فعل عمر لما كان في عام الرمادة، وهو سمي بعام الرمادة لأنهم لبثوا 3 سنوات ما في مطر ولا في زرع، وصار الناس اللي في البوادي يأوون إلى المدينة يريدون شيئا يأكلونه، وسمي عام الرمادة لأنهم كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء يرون رمادا من شدة الحر، حتى قيل إن قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قيل إن هذه وقعت في عام الرمادة، كانوا يخيل إليهم أن السماء فيها دخان ورماد ما فيها حتى غيوم. فكان يرفع إلى عمر، يرفع إلى عمر أن فلانا سرق، فكان عمر لا يطبق عليه حد قطع اليد، وكان يعني يبلغه السرقة حرام وأن الواجب قطع يدك، لكن يبحث له عن مخارج. هذا ليس من حرص، كل واحد صح أنه يعاقبهم ويعني يعاقبهم ويزجرهم بعقوبة تخوفهم من السرقة مرة أخرى، لكن ما كان يطبق عليهم لأنه يدري أن الواقع الذي تعيشونه ربما رأيت أولادك يتضورون جوعا فغلبتك نفسك وسرقت من جارك، أتي وأقطع يدك وأنت ليس لخبث نفسك إنما غلبتك عاطفتك. فكذلك هنا واحد جاء وأسلمت مجموعة من الناس لكنهم مدمنين خمر، هل نقول له قل لهم الخمر حرام؟ طيب لو قلت لهم الخمر حرام ربما لا يدخلون في الإسلام، لا ما في داعي تقول لهم. طيب سألوني قالوا الخمر حلال في الإسلام ولا حرام، هل أقول لهم والله لا وفي خلاف؟ لا ما في خلاف، والله حلال وحرام ما في، تقول لهم شوفه حرام. لكن ترى المسلم إذا شرب خمر ما يعتبر كفر بالله إذا كان ما استحلها يعني، ولكنها معصية ولازم يتوب ويستغفر. نقول لك طيب أنت الآن بلغت من الخمر حرام، هل ستطبق عليهم حد شرب الخمر؟ هنا يأتي الخلاف، هل أطبقه وهم حديث عهدهم بإسلام أم لا؟ وهذه كلها حقيقة ضوابط، يعني لا يكفي العلم الشرعي، لابد يا جماعة من يعني من الفقه الدعوة ومعرفته وكذا، وهذا مهم. أنا من اللطائف اللي لا أزال أذكرها، التقيت بأحد الشباب مرة في إحدى الدول الأوروبية، وكان كان شابا ليس كبيرا ومتحمس للدعوة ويعني ويحضر دروس، فكان يقول لي يقول يا شيخ أنا أحرص على الدعوة وأدعو إلى الإسلام، وأنا ترى يا شيخ أنا عندي حكمة في الدعوة. قلت والله بارك الله فيك يا ابني، جيدا عندك حكمة، وكيف يعني؟ قال أنا أعطيك مثالا. قلت ها. قال مرة جاءني شخص يسألني لماذا الإسلام حرم الزنا، يقول فقلت في نفسي هذا إذا ذكرت له آيات وأحاديث لن يقتنع لأنه غير مسلم، ما يعظم الحكمة ما يعظم الآيات والأحاديث، خلني أناقشه عقليا. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب وقال يا رسول الله أذن لي بالزنا ناقشه عقليا، ما قال له قال تعالى قال له أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ والشاب يقول لا أرضاه لأم، قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا، قال الناس ما يرضونه لخالاتهم. أترضاه لعمتك؟ قال الشاب لا، قال الناس ما. يقول تذكرت الحديث، فقلت للسائل أعد سؤالك، قال ليش الإسلام يحرم الزنا؟ اللي يسأله أوروبي. يقول فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس يعني نعم ما عندي مشكلة أمها. يقول قلت في نفسي والله ما يمكن أمه يعني، طيب أترضاه لأختي؟ قال يس يعني غريب أنك تسألني، أرضى على أمي وأختي عادي. وهذا فرحان جزاه الله خير، يقول يا شيخ أنا عندي حكمة. قلت يا ولدي الحكمة شرق وأنت غرب، الله يوفقك يا ولدي، مفترض أنك تستعمل معه ما يناسبه. قال كيف؟ قلت إن كان لن يقتنع بمسألة المروءة وهذه وأن أمك تزن ما عندها المروءة والآيات لن يقتنع بها، تعال إليه ما يقتنع به هو بيقتنع. يا ابني لو ذكرت له الأمراض المنتشرة بسبب الزنا، ذكرت له مثلا انتشار من مجهول الأبوين، ذكرت له أذكر له الأشياء التي تتوافق مع عقله. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا كلام عبد الله بن مسعود، وكلام علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس ما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا حقيقة مهم، وساقه البخاري رحمه الله للبيان أنه لا يكفي الإنسان أن يطلب العلم فقط، بل لا بد أن يختار الشيء المناسب. كما أن لو أن مثلا عالما أو طالب علم جاء مثلا في مدرسة ابتدائية وطلبوا منه أن يلقي كلمة الآباء. طيب أنت تتكلم الآن مع طلبة ابتدائي مثلا 500 طالب، غير مناسب تتكلم معهم مثلا عن تعدد الزوجات والعدل بين الزوجات، ولا عن الأسهم الربوية والأسهم غير الربوية، هذا لا يعقلون ذلك. كلمهم عن حفظ اللسان، عن طاعة الوالدين، عن الصحبة ونحو ذلك. هذا الذي هو الإنسان مطالب أن يحدث الناس بما يعني تقبله عقولهم، بما يفهمونه، بما يستوعبونه. وهذا بلا شك أنه الفقه والحكمة التي من يوفق إليها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.